الثاني ما يسمى بالشبهة العبائية واستصحاب الفرد المردد. تقدم بالأمس أنه لو حصلت نجاسة على أحد طرفي العباءة ولم يعلم أنه النجاسة قد حدثت في الطرف الأعلى أو في الطرف الأسفل، ثم قام وطهر الطرف الأسفل، ثم لاقت اليد هذا الطرف الأسفل. بالأمس أنا كنت أقول بأن الشبهة العبائية مبنية على أنه هذا القول أن الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة، أي لازم نحفظها زين حتى يتم الكلام. طيب، حينئذ اليد التي لاقت الطرف الذي تم غسله وهو فرضنا الطرف الأسفل تكون محكومة بالطهارة. لماذا؟ لأن هذا الطرف الأسفل إما طاهر بنفسه واقعان، لأنه لا يعلم أنه نجاسة أصابت العباءة. زين، يعني علم إجمالي عنده قد تكون النجاسة أصابت الطرف الأعلى وقد تكون الطرف الأسفل، فإذا كانت قد أصابت الطرف الأعلى يكون الطرف الأسفل بنفسه واقعا طاهر، أو لأنه طاهر بالوجدان بعد تطهيره بالغسل. قلنا هنا كيف يكون من استصحاب الكل القسم الثاني؟ يعني أولا نحن نريد ترتيب أثر الكل، أي أثر ذات الحصة من الكل لا بما لها من الخصوصية الخاصة والتعين الخاص، وهو ما نعبر عنه بالقدر المشترك. فنقول كلي النجاسة يعني ذات الحصة الموجودة في العباءة إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع، وهو أي فرد؟ الطرف الأسفل. هذا على تقدير أن النجاسة كانت في هذا الطرف، أن هذا الطرف قد لا يكون نجس، لكنه لو كان نجس فإذن الكلي قد ارتفع في ضمن الفرد الذي نطلق عليه بالطرف الأسفل. أيضا الكلي يكون في ضمن الفرد المقطوع البقاء وهو الطرف الأعلى، هذا أيضا على تقدير أن النجاسة كانت في هذا الطرف. هنا تلاحظون شيء في الكلام في البيان؟ ولو أدري فيكم صايمين ما راح تلاحظون شيء، لكن لاحظوا في هذا البيان أن الموضوع للنجاسة المستصحبة شنو هو الموضوع؟ ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي من العباءة، بل الموضوع للنجاسة المستصحبة الطرف الخاص بما هو طرف خاص، إما الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل. لهذا عندما أجابوا عن ذلك قالوا بأنه هذا ليس من استصحاب الكل القسم الثاني، هذا نوع جديد من الاستصحاب يسمى باستصحاب الفرد المردد، وهو لا يجري. لماذا لا يجري؟ سنبين أثناء التطبيق. قال رحمه الله: الشبهة الثانية أو التنبيه الثاني، الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس سره زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخن، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت بالشبهة العبائية. وحاصلها أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري استصحابها، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة اليد. كاتب هو البدن، أنا مثالي اليد، البدن مثلا الملاقي لطرف العباءة معا، الملاقي لطرفي العباءة معا، مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة. لماذا قلنا المسألة تبتني على أن الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم بالطهارة؟ لماذا قطعا بالضرورة؟ لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله. وهنا لم يلقى البدن، أنا قلت في مثال اليد، إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى، أنا قلت في مثال الطرف الأسفل، قلت يعني ثم لاقت اليد هذا الطرف الأسفل، أي طرف الذي قام بتطهيره. لاحظوا هنا قال الأعلى، قم يضر بس حطوا بالكم على المثال، الملاقي لطرفي العباءة مثلا، مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله. وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى، وأما الطرف الأسفل وإن لاقاه فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض بتطهيره، الطرف الأسفل غسل طهر يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقي. أقول لو تتأملون في المسألة راح تشوفون هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى شيء من التأمل لنعرف المراد، ما هو المراد في هذه المسألة. يقول: والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من استصحاب الكلي من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، يعني البدن نجس أم لا، بعد الغسل شككنا في النجاسة نستصحب النجاسة أم لا، الملاقي للنجس بالتعبد نجس، الملاقي للنجس بالتعبد نجس، هنا هو ليس ملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة كي يقال هو ملاقي للمشكوك، نقول لا، لو استصحبنا وأثبتنا النجاسة بعد إجراء الاستصحاب يكون هذا محكوما بالنجاسة بالعلمي. علمي يعني شنو؟ يعني المنزل منزلة العلم. الاستصحاب يثبت هذا، الاستصحاب مو قبل قليل كنا نقول وظيفة ظاهرية لا يثبت حكم ظاهري، فكيف تقول بالعلمي؟ كيف تقول أنه منزل منزلة العلم؟ هذا الشرح خطأ قطعا، فأنت لم تشرح لنا كما أنه يبدو. حطوا بالكم من جديد، نقول ولا شك في أن مستصحب النجاسة، هذا الشخص الذي استصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقيه. أنا قلت أنه ينزل منزلة العلم، إذا قال أنا غلطان؟ لا، في الاستصحاب نحن نرتب الآثار لا أكثر، هذا كان نجس واقعا، الآن نشك في النجاسة، نستصحب النجاسة. شنو يعني؟ يعني نتعامل معها معاملة النجس الواقعي. فلو أصابت اليد نقول اليد نجسة، زين. ومن هنا قال ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقيه. من هو ملاقيه؟ البدن. هو قال البدن، أنا قلت اليد. بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي. لماذا؟ لأنه مبتني المسألة على أن الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة، فهنا لا نحكم بنجاسة الملاقي. هذا عدم حكمنا بنجاسة الملاقي كاشف عن عدم صحة استصحاب الكلي القسم الثاني، وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي، بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد، وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الأجلة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم، إذ قال بما محصله بأن تردده بحسب علمنا، يعني تردد هذا الشيء اللي قاعد يتكلم عنه، بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. يعني هذا الشيء إذا كان مردد بحسب علمنا إحنا هذا ما يضر بوجوده السابق وباليقين بوجوده، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلي وفرده. هذا أنه قول في المسألة، لكن المحققين يقولون بعدم جريان استصحاب الفرد المردد. أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكلي القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المردد، فإن عدم التفرق بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهما؟ إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكلي، أي أثر لذات الحصة من الكلي، لكن لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة. زين، هذا إما يعني الضابط في أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثر للكلي أو أثرا للفرد، أي أثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة. طيب، فإن كان الأول يعني أثر للكلي فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك، أي ذات الحصة الموجودة إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث، فيكون ذلك من باب استصحاب الكلي القسم الثاني. وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكلي، شوفوا احنا نكررها ونكررها مرة ثانية وراح تيوم تقعون في هذا الخطأ، لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية الكلية بما هي، بل نعني به استصحاب وجود الماهية بما لها من الآثار لكي نرتب عليها الآثار. طيب، إذا كان الأول يعني شنو؟ يعني إذا كان الأثر المراد ترتيبه هو أن يكون أثرا للكلي فقد بينا، وإن كان الثاني شنو كان؟ أثر للفرد، أثر للحصة بما لها من التعين الخاص، فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروضة فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحادث، ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد. خليني مثال، ولو المثال أنا جبته أمس لكن مضطرين نجيب المثال كي نشرح العبارة التالية، العبارة الآتية يعني التي سأقرأها الآن. مثالنا نحتفظ به هذا المثال الذي ذكره الشيخ هكذا قال: يعلم إجمالا بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا ثم توضأ، فإنه في هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن هذا الفرد المردد. فإن كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما، وإن كان منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء، فعلى القول بجريان استصحاب الكلي يستصحب هنا كلي الحدث، فتترتب عليه آثار كلي الحدث مثل حرمة مس المصحف. هذا حفظه يقول: إذا عرفت هذا الضابط بالفرق بين استصحاب الكل القسم الثاني واستصحاب الفرد المردد، مثالنا في الشبهة العبائية من أي الاستصحابين، إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني. لماذا؟ لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة، احنا ما نبي نجري على أساس أنه النجاسة في أصل العباءة ولا في الطرف الكلي منها، إذن وين نجري احنا؟ بل الموضوع للنجاسة المستصحبة نجاسة الطرف الخاص، حين الخاص أنا كنت أقول أسفل، المصنف يقول الأعلى، كيفكم؟ أنتوا أخذوا الأعلى، امشوا مع المصنف لأنه هو الأعلى. إذن بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص إما الأعلى أو الأسفل. طيب، إذا كان من هذا القبيل إذن هو ليس من استصحاب الكلي القسم الثاني، هو من استصحاب الفرد المردد. قال: وبعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد؟ نقول: لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه، فقد قيل لأنه لا يتوفر فيه الركن الثاني والشك في البقاء، وقيل بل لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث فضلا عن الركن الثاني. أما الوجه الأول فبيانه يبين ماذا؟ أنه لا يتوفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء. يقول فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية، خصوصية الأسفل، مردد حسب الفرد بين ما هو مقطوع البناء، مو البناء، لا البقاء، أنا مكتوب عندي البناء، البقاء نصلحها لا بأس، نعم، وبين ما هو مقطوع الارتفاع، فلا شك في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدوث، لأنه إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع. هذا الوجه الأول، الوجه الأول واضح. وأما الوجه الثاني وهو الأصح فبيانه أن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة لأنها مجهولة حسب الفرد. قاعد تطبقون بولو مني وكذا، أنا ليش قرأت لكم المثال حتى تطبقون وتبون أنا أطبق؟ نقرأ أن اليقين بالحدوث، حدوث ماذا؟ النجاسة. إن أريد به، إن أريد باليقين بحدوث النجاسة، اليقين بحدوث الفرد، زين أي فرد؟ الفرد اللي قلنا نقطع النظر عن الخصوصية، مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة لأنها مجهولة حسب الفرد، لأن احنا ما ندري أنه الخصوصية هل هي بول أو مني، ما ندري. فإحنا شنو نقول؟ يكفينا الفرد، هناك فرد من أفراد النجاسة قد تحقق يقينا، الآن نشك في تحققه، نستصحب تحققه، يعني أنه متحقق بلا لحاظ أنه خصوصيات، لأن الخصوصيات مجهولة، فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ هذا الوجه الثاني، عرفته؟ الوجه الثاني شنو؟ أن يكون الأثر المراد ترتيبه أثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية الفردية. أقول إذا هي مجهولة فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا، هذا خلف محال. إذا قلت مردد يعني هو مجهول، إذا قلت أنه معلوم متيقن أي هو غير مردد، أما أنك تريد أن تجمع بين الأختين فهذا حرام محرم، لا يمكن أن تقول أنه فرد مردد ومع هذا تريد أن تستصحب وتقول أنه كان معلوما متعينا، هذا ما يمكن. وإنما المعلوم هو القدر المشترك، وفي الحقيقة إن كل علم إجمالي، زي العلم الإجمالي بالتحليل حق شنو ينحل؟ ينحل علم تفصيلي وشكي، مؤلف من علم تفصيلي وهو العلم بالجامع، من علم وجهل، ومتعلق العلم هو القدر المشترك اللي نسميه الجامع، ومتعلق الجهل هو الخصوصية. وإلا إذا ما كان هكذا العلم الإجمالي فلا معنى للإجمال في العلم أصلا. لماذا يسمى علم إجمالي؟ العلم لا إجمال فيه، العلم عين الانكشاف، إنما أطلقنا عليه الإجمال الذي هو مساوق للجهل وعدم الانكشاف بلحاظ الخصوصيات المجهولة لدينا. نحن نعلم، أقدر أحلف على القرآن بأن النجاسة موجودة في البيت، لكنها هل موجودة في الإناء الشرقي أم الغربي؟ ما أقدر أعين، هذا المجمال يقولوا له. الآن في العباءة النجاسة موجودة أم لا؟ نعم، في أي طرف لا أستطيع أن أعين، ما أعلم طرف الأسفل أم الأعلى، وإنما سمي بالعلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم التفصيلي بالجامع وعليه، فإنما هو متيقن وهو الكلي لا فائدة في استصحابه. ليش؟ لأن احنا في القسم الثاني شنو قلنا؟ قلنا نريد أن نستصحب أنه الأثر المترتب على الفرد للحصة التي لها تعين خاص وخصوصية مفردة. نقول تفضل، يقول أستصحب الكلي، يقول شنو فائدته؟ أنت تريد أن ترتب أثر على الخصوصيات الفردية لهذا الفرد، ما ينفعك استصحاب الكلي، لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوصه. زين، يقول أستصحب الفرد وما له الأثر المراد ترتبه عليه وهو الفرد بخصوصيته غير متيقن، بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين، يعني بين الأعلى والأسفل، فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة. حطوا بالكم، هذا الثوب نجس قطعان. زين، أين النجاسة؟ إما في الأسفل أو الأعلى. أقول الأسفل، خلونا في الأسفل. النجاسة في الأسفل لها حالة سابقة متيقنة؟ لا، ما لها. زين، معلومة الحدوث؟ لا، مشكوك. زين، علشان نبني نستصحب، لا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة، لا أن الفرد المردد متيقن ولكن لا شك في بقائه. لا تخلطون، يعني شوفوا، الفرد المردد أصلا لا يقين به، لا أنه متيقن والآن أشك في بقائه كي أجري الاستصحاب. والوجه الأصح هو الثاني كما ذكرنا. شنو يعني أصحك؟ شنو أصح لكي نقول بأن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد. وأما الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدق. لا شك، هذه قوية، هذه لا شك، أصلا هو وين اليقين حتى أنه فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق، فإن كونه مرددا بينما هو مقطوع البقاء، قلنا الأسفل، وبينما هو مقطوع الارتفاع الطرف الأعلى، معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاع الفرد الواقعي. تعالوا الآن تشوفوا، زين، بينكم وبين الله، هذه نجاسة أصابت الثوب، لا أعلم أنها أصابت الطرف الأعلى أم الأسفل. الحين تبتيب أيمن وأيسر كيفك، المهم حطلنا طرفين. ثم قام هذا الشخص طهر الطرف الأسفل، ثم اليد لاقت هذا الطرف الأسفل. هنا بالله عليكم، يعني لو واحد يقول هذا فرد مردد، فرد مردد يعني شنو؟ يعني أنا الآن فعلا لا أعلم هل الفرد الواقعي بعد غسل الجانب الأسفل موجود أم قد ارتفع، لأنه قد يكون الجانب الأسفل هو النجس، فهذا قام وطهر الجانب الأسفل فارتفعت النجاسة ويكون الطرف الأعلى غير نجس أصلا من الأول. فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاع الفرد الواقعي، لماذا؟ لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعين فعليين، بل كل منهما قطع تقديري على تقدير شنو؟ مشكوك. القطع على تقدير مشكوك ليس قطع فعلا، بل هو أي الشك. تقول أنه القطع على تقدير أنه الجانب الأسفل مشكوك البقاء. ها شو انقطع مشكوك؟ فإذن هذا يرجع إلى أنه لا قطع أصلا. وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد. طبعا عندنا كلام طويل في الفرد المردد ومعنى الفرد المردد، هذا إن شاء الله سنأخذه في بعض الدروس الأخرى، لكن هنا نقول ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأجلة إن تردده يعني الفرد بحسب علمنا، يعني إحنا اللي صاير عندنا هو في الواقع مو متردد، لا يضر بيقين وجوده سابقا، فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين، وهل اليقين إلا العلم؟ إلا إذا أراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر المشترك والتردد في الفردين، فاليقين متعلق بشيء والتردد بشيء آخر، فيتوفر ركن الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك لا بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه، فما هو متيقن لا يراد استصحابه، وما يراد ما هو متيقن شنو الكلي هذا احنا شي فيدنا، وما يراد استصحابه وهو الفرد بما له من الخصوصية الفردية غير متيقن، غير متيقن على ما سبق بيانه. نكون بهذا المقدار قد انتهينا من أنه كتاب أصول المظفر للشيخ المظفر رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، ولزاما علينا أن نقرأ الفاتحة إلى روحه الطاهرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.